وصل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: وكل هذه الدعاوى فاسدة أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى. كان الكلام في دعوى الإخباريين القائلة بأن الظهور الذي هو حجة هو الظهور القرآن هو الظهور من الروايات، أما الظهور القرآني فليس بحجة ولا يمكن أن نستند إلى استظهاراتنا من القرآن الكريم. هذه الدعوة التي بنى عليها الإخباريون، هذه الدعوة ذكر لها مصنفنا رحمه الله في يوم أمس 5 أدلة، وبما أنه يعتقد عدم صحة هذه الدعوة فإنه أخذ بالرد عليها دليلا. الدليل الأول الذي استند إليه الإخباريون هو أنهم عليهم السلام هم المختصون بفهم القرآن، لا يفهم القرآن ولا يعرفه إلا من خطب به، من نزل القرآن في بيوتهم. واستدل صاحب هذه الدعوة بالروايات التي وقع فيها حوار بين إمامينا الباقر والصادق عليهما السلام مع آخرين، وورد فيها أن الذي يعرف القرآن ويفهمه هم أهل بيت النبي المخصوصون بالعلم الإلهي. كانت هذه هي الدعوة الأولى. جواب المصنف رحمه الله يقول: نحن نقبل شطرا مما قلتم ونرفض شطرا. الذي نقبله أن الذي يختص بفهمه أهل البيت هو كل القرآن، تمام مطالبه بمحكماته ومتشابهاته، بعمومه وخصوصه، بمطلقه ومقيده، بناسخه ومنسوخه. يعرف القرآن بكله تمام المعرفة، نعم هم أهل البيت ولا يوجد شخص آخر يشاطرهم ذلك. هذه خصوصية اختص الله تعالى بها بيت نبيه، النبي وأهل بيته خصوصية. وبالتالي البشر كلهم الذين يحتاجون إلى الدين الخاتم وإلى القرآن الكريم سوف يبقون محتاجين إلى أهل البيت عليهم السلام، والحاجة إليهم إذن قبل أن تكون حاجة اجتماعية أو سياسية هي حاجة معرفية قرآنية، هذا نسلم به. ولكن هذا لا يعني أن القرآن في كل مورد لا يفهمه أحد. كيف يمكن المصير إلى ذلك؟ من الواضح عندنا وجدانا أن هناك آيات يفهمها كل من قرأها. أقم الصلاة، كتب عليكم الصيام. ألا يفهم الناس هذه الآيات الكريمة؟ هل يتوقفون؟ كلا، هذا واضح جدا، هذا واضح. هناك من الآيات وهي كثيرة يفهمها عامة الناس. إذن ليس كل القرآن مجهول للناس، وإنما تمام القرآن نعم بنحو الموجب الكلية نعم كل القرآن بل هذا يختص به أهل البيت. أما آيات قرآنية من الواضح أن هناك آيات قرآنية واضحة لمن قرأها ولا تحتاج إلى أن وليست متوقفة في فهمها على المعصوم عليه السلام ولا يختص بها المعصوم عليه السلام. خب حينئذ ماذا نفعل مع الروايتين اللتين قرأناهما يوم أمس؟ العتاب الفكري العلمي الكبير الذي وجهه إمامنا الصادق لأبي حنيفة أو الإمام الباقر لقتادة صلوات الله وسلامه على إمامينا، ماذا نفعل؟ الجواب هذا ليس نهيا منهما عن التعامل مع القرآن بصورة مطلقة، لا ليس الأمر كذلك، هذا إيراد على المنهج الذي سلكه أبو حنيفة، سلكه هذان العالمان المخالفان. أنت يا أبا حنيفة وأنت يا قتادة كيف تريد أن تعرف القرآن وتفهم القرآن من دون الرجوع إلى المعصوم، إلى أهل البيت، إلى الثقل الثاني؟ كيف أن تفتي من القرآن من دون الرجوع؟ هذا هو المنهي عنه، أن تشعر بأن القرآن يغنيك عليكم السلام عن الرجوع إلى خلفاء النبي الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله، نصت عليهم السماء بالاستغناء عنهم، هذا هو المذموم وهذا المنهي عنه. أما لو أنك أفتيت بالقرآن بعد الرجوع إليهم لا ضير فيه، لا مشكلة فيه، أفتي بعد الرجوع لا ضير في ذلك، لا مشكلة في ذلك، وما الضير في ذلك؟ تردون دليل؟ دليلنا أنهم هم عليهم السلام في موارد أمروا أو علموا أتباعهم بالرجوع إلى القرآن الكريم. أولاً عندما كانوا يسألون في بعض الموارد يقولون هذا موجود في كتاب الله، هذا إفهام. ثم عرض الروايات المتعارضة على القرآن الكريم، اعرضوا أقوالنا كلماتنا على القرآن، اللي خالف القرآن فهو زخرف. إذا تعارضت الروايتان هكذا علموا، ارجعوا إلى القرآن، ما وافق كتاب الله، يعني استظهروا من القرآن شيئا فما وافق كتاب الله اعملوا به، وما خالف كتاب الله اتركوه، هذا عمل بالقرآن، هذا فهم للقرآن، هذا إعطاء حجية للقرآن للظهور القرآني. هذا هو الجواب على الدليل الأول، الدعوة الأولى. إذن المقصود بأن الكتاب لا يفهمه إلا من خطب به، المقصود كل القرآن بكل حيثياته، بكل آياته، عموماته، خصوصاته عليكم السلام، كل لوازمه ومنطوقاته وملزوماته، هذا المعنى. والموقف المتشدد منهم عليهم السلام في التعامل من قبل المذاهب الأخرى بهذا الصدد هو من أجل أن هؤلاء كانوا يفتون من دون الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. وكل هذه الدعاوى فاسدة، أما الأولى فإنما المراد مما دل أو فبأن نسختين، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله، اختصاص فهم القرآن واختصاص معرفته بأهل القرآن الذين خوطبوا بالقرآن، النبي وأهل بيته، المراد اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته بمحكماته، هذا هو المختص، ناسخه، منسوخه، خاصه، عامه، مطلقه، مقيده، قرائنه، هذا هو المخصوص الذين يختصون به بداهة. دليلنا على ذلك، هذا دليلنا على أن أهل البيت يختصون بفهم كل القرآن، بلي بداهة، ولكن بعض القرآن يفهمه الآخرون، بداهة أن فيه في القرآن ما لا يختص به لا يختص بأهله، لا يختص فهم بعض آيات القرآن بأهل القرآن كما لا يخفى. جوابنا عن الشاهد الذي جاءت به الدعوة الأولى وردع أبي حنيفة وقتادة، هذا جواب عن الشاهد، هذا مو جواب ثاني، جواب عن الشاهد، وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به بظاهر القرآن إنما هو لأجل الاستقلال به بظاهر القرآن في الفتوى. كيف يحصل الاستقلال؟ إنما ردع الإمام عليه السلام أبا حنيفة وقتادة عن الفتوى بظاهر القرآن لأجل أن هذين يستقلان بظاهر القرآن في الإفتاء. كيف يعني يستقلان؟ بالرجوع إليه إلى ذلك الظاهر من دون مراجعة أهله. ما يراجعون المعصوم حتى يعرفون هل هناك مخصص، هل هناك مقيد، هل هناك قرينة أخرى تغير من فهمنا للقرآن. هذا هو المنهي عنه، هذا هو المردوع عنه، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا، وليس الردع عن الاستدلال بظاهر القرآن مطلقا حتى مع الرجوع إلى أهل القرآن ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه، عما ينافي ظاهر القرآن. والفتوى بهذا الظاهر مع اليأس عن الظفر به بذلك المنافي للظاهر، هذا هو المقصود. إذن الردع لا مطلق، بل الردع ليس مطلق بل هتكون قريبة يعني، ها لازم قريبة حتى يطلع صوت. الردع ليس عن الرجوع للظاهر حتى مع مراجعة أهل البيت، وإنما هو مع الاستغناء عنهم، هذا هو المردوع عنه. كيف يمكن أن ينهى هؤلاء الأئمة أئمتنا عليهم السلام عن الاستدلال بمطلق القرآن، بمطلق ظاهر القرآن، والحال قد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب كالروايات اللي دال على عرض المتعارضات من الأخبار على كتاب الله عز وجل، وقع في غير واحد من الروايات الاستدلال بغير واحد من آياته. نعم، في كثير من الأحيان المعصوم عليه السلام يقول له هذا يعرف من كتاب الله عز وجل، اقرأ كتاب الله، تصفح آياته، تفهم جواب ما سألت عنه. هذا جواب الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية أن القرآن يشتمل على مضامين عالية شامخة لا يفهمها كل أحد، وبالتالي كيف نتصور أننا نستظهر من القرآن شيئا؟ كيف؟ عندما ننتبه إلى هذه الحقيقة أن مطالب القرآن شامخة عالية، مباشرة ما نستظهره لن يكون في أنفسنا ظهورا، راح نتراجع عن كونه هو الظاهر، وهذا في كل آيات القرآن كان هذا الدليل الثاني. فلا ظهور إذا. جواب المصنف رحمه الله صحيح، القرآن يشتمل على مضامين عالية، ولكن أيضا يشتمل على مضامين ليست عالية، ليست كذلك. أقم الصلاة كمعنى واضح، واضح ليس من المضامين العالية التي لا يفهمها كل أحد أبدا، ليس الأمر كذلك. هذا الجواب. قال وأما الثانية فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام، لا يمنع عن تلك الظواهر التي تشتمل على الأحكام. ظاهرة أكو مضامين عالية لا يفهمها كل إلا الأوحدي، وأكو بظواهر يفهمها عامة الناس، لا يمنع عن فهمها وحجيتها، ولا يمنع عن فهمها، كما هو محل الكلام. هذه الدعوة إذن ليست بصحيحة. الدليل الثالث أن الظاهر من المتشابه، إما حقيقة هو متشابه نقطع بذلك، وإذا لم نقطع نحتمل، وإذا احتملنا أيضا لا يمكن أن نعمل نأخذ بالظاهر. وبعبارة أخرى، القرآن نفسه سلب حجية الظهور، لأن كل ظهور فيه يدخل تحت التشابه الذي منع من الاستناد إليه. المصنف رحمه الله يقول عجيب هذا التفسير منكم للمتشابه، المتشابه نحو معنى يشمل حتى الظاهر، يعني جعلتم المتشابه غير النص، النص في طرف والمجمل والظاهر في طرف آخر، فراح يصير أغلب أو أكثر آيات القرآن من المتشابه. ليس الأمر هكذا، المتشابه هو المجمل من آيات القرآن الكريم، وما لم يكن كذلك فليس بمتشابه، وحينئذ الظاهر ليس من المتشابه أبدا، أبدا ليس من المتشابه. لا نقطع بل لا نحتمل أنه من المتشابه حتى نأتي ويمنع الاحتمال من الاستدلال بالسيرة. قال وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر شلون الظاهر ليس من المتشابه؟ قال فإن الظاهر كون المتشابه الذي منعنا القرآن من اتباعه هو خصوص المجمل، خصوص المجمل لا يعم المجمل يعني والظاهر، لا ليس معنى عام، هو خصوص المجمل، وليس يعني لفظ المتشابه وليس بمتشابه ومجمل، المجمل نفس المتشابه عطف تفسير، حينما ليس كذلك لكي نأتي نحن لنقول أن المتشابه متشابه ونحتمل شموله وعمومه للظاهر، بل لا، لفظ المتشابه من الألفاظ البينة المبينة معناه المجمل. وأما الرابعة، الرابعة كانت تقول لا يوجد أيضا ظهور قرآني، لا يمكن أن تستظهر، لا يمكنك أن تستظهر، لأنك إن استظهرت سوف يأتي إليك علمك الإجمالي بوجود مقيدات مخصصات قرائن صارفة عن الظاهر في القرآن الكريم، وحينئذ سوف تتراجع عن كون ما فهمته هو المقصود هو المراد للمولى عز وجل. إذن صحيح الظاهر ليس من المتشابه في ذاته، ولكن بالعرض بسبب وجود هذا العلم الإجمالي هو من المتشابه. المصنف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ليس لدينا جواب، هذه الدعوة ليست صحيحة، لدينا جواب. الجواب الأول نسلم بوجود علم إجمالي، بوجود مخصصات مقيدات قرائن صارفة، هذا نسلمه، بل يوجد، ولكن كم من الآيات القرآنية التي بحثنا عنها ووجدنا ما يقيدها ما يخصصها في روايات أهل البيت، هم في القرآن يوجد لها مخصص أو مقيد أو صارف عن المعنى المحتمل، أو في الروايات رجعنا إلى كلماتهم عليهم السلام بحثنا جيدا، ما ترك علماؤنا رواية واردة إلا وبحثوا عن كونها مقيدة لآيات الله أو مخصصة لتلك الآيات أو صارفة عن ظهور الآيات القرآنية، كم وكم، كثير، كثير. وبالتالي هذه الكثرة، هذه الموارد، موارد التقييد والتخصيص وصرف المعنى الظاهر بقرينة في الآيات الأخرى أو في الروايات، هذا يكون بمقدار ما علمنا إجمالا بوجود مقيد له، بوجود مخصص له. علمنا إجمالا، خب إحنا بحثنا والحمد لله، وجدنا كثيرا من الآيات التي قيدت أو خصصت أو فسرت، وجدنا. وحينئذ هذا العلم الإجمالي الذي أراد صاحب الدليل الرابع أن يمنعنا ببركته عن العمل بالظهور، بحيث يقول لا ظهور، هذا العلم الإجمالي قد انحل، قد انحل. الآن عدنا آيات قرآنية نسلم، نعلم تفصيلا أنها قيدت، أنها خصصت، أنها حملت، فسرت، فالعلم الإجمالي انحل. يبقى ما سوى تلك الآيات القرآنية التي وجدنا مقيدها، وجدنا مخصصها، قرينتها، وجدنا ناسخها. غير هذا نبقى نعمل على، راح نشك أن هل هناك مقيد، هل هناك مخصص، هل هناك مفسر أو لا يوجد. هذا شغل أصالة العموم، هذا شغل أصالة الإطلاق، هذا شغل هذه الأدلة، أصالة الاستعمال في المعنى الحقيقي، هذا شغل الأدلة. ما عندي علم إجمالي بعد، لا. وهنا نتمسك بحجية الظهور والسيرة العقلائية. هذا الجواب الأول الذي يستند إلى الانحلال. الجواب الثاني، كل مورد في القرآن الكريم، خب احنا عندنا علم إجمالي ونسل، ولكن نقول كل مورد في القرآن الكريم إذا بحثنا عن مخصصه أو مقيده في روايات المعصومين، فإن وجدنا مقيدا، مخصصا، مفسرا، حاملا له على معنى آخر غير المعنى الظاهر، حينئذ هذا راح يصير ما نعلم بتقييده، بتخصيصه، بتفسيره، راح يكون مصداق لذلك العلم الإجمالي، راح يصير عندي علم هذا تفصيلي، يعني راح يصير من الموارد التي كنا نعلم إجمالا بوجود مخصص لها. وجدنا مصداقا وتحول العلم إلى تفصيلي في هذا المصداق. أما إذا لم نجد، بحثنا كل الروايات، طبعا والبحث هنا ناس بحث فردي أو حتى البحث المجموعي، فإن علماءنا الماضين إلى يومنا هذا تعرضوا إلى الروايات تعرضا تفصيليا، وبالتالي لا توجد رواية يحتمل فيها التقييد أو أنها تخصص أو أنها تحمل وتفسر إلا وجاءوا بها، نطمئن بذلك. كما أن كل فقيه يبحث بحثا فرديا في ذلك. وحينئذ إذا لم نجد قطعا هذه خارجة عن ذلك العلم الإجمالي. مصاديق ذلك العلم الإجمالي، يعني المعلوم بالإجمال، مصاديقه عبارة عن كل آية نبحث عن مقيدها فنجده، عن مخصصها فنجده، عن مفسرها فنجده. أما إذا لم نجد قطعا، إذن ماكو مخصص. لو أكو مخصص لوجدناه، لو أكو مخصص لوجدناه، لو أكو مقيد لوجدناه. أما في قلب إمام زماننا صلوات الله عليه أكو مخصص، إذن لم يذكر قبله، إذن هذا المخصص لم يذكره الصادق والباقر والرضا صلوات الله عليهم، لم يذكروه، إذن لا مخصص، إذن المخصص لم يبين. إذن نقطع بوجود مخصص، بعدم وجود مخصص أو مقيد أو مفسر، نقطع. فذاك العلم الإجمالي خاص، لا يشمل أي مورد نبحث عنه ولا نجد له مقيدا أو مخصصا؟ هذا هو الجواب الثاني. الجواب الأول انحلالي، انحل هذا العلم الإجمالي. الجواب الثاني كل بحث، كل مورد نبحث عنه ولا نجد قطعا نخرجه عن دائرة العلم الإجمالي. قال وأما الرابعة فلأن العلم هذا الجواب الأول، فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر. نعلم إجمالا بأن هناك آيات قرآنية لا يقصد منها ظاهرها، هناك مقيد لها، مخصص لها، قرين على خلافها، على خلاف ظاهرها. هذا العلم الإجمالي إنما يوجب الإجمال ويمنع عن التمسك بالظاهر، بل يكسر لنا الظهور. متى؟ فيما إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي، لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر. إذا ما لقينا، أما إذا لقينا رحنا للروايات ولقينا إحنا المقيدات والمخصصات والمفسرات لقيناها، إذن انحل العلم الإجمالي. فإذن إذا لم ينحل يوجب الإجمال، إذا لم ينحل بالظفر في الروايات عند بحثنا في بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال، يعني إذا لقينا روايات مقيدة ومخصصة لكن أقل، شفنا كلش قليلة، ما معقولة كلش قليلة ذني هذه الروايات، هذا لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي. لازم ألقى مقدار مساوي للمعلوم بالإجمال. الجواب الثاني، مع أن دعوى اختصاص أطرافه، أطراف العلم الإجمالي، بما إذا تفحص عما يخالفه من مخصصات، مقيدات، مفسرات، عما يخالفه، يخالف ظاهر القرآن، لظفر به. هذه الدعوة غير بعيدة، فتأمل جيدا، قلت هذا يحتاج تدقيق، دقق جيدا، هذا أمر بالتأمل، طلب التدقيق في المسألة. مع أن دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الذي يقول توجد آيات مقيدة بالجزم واليقين، مخصصة، مفسرة بخلاف الظاهر، لا يقصد منها، بل هذا علم إجمالي، لكن ما هي أفراده؟ كل آية نبحثها نجد لها مقيد، نجد لها عموم. كل أفراد هذا العلم الإجمالي ما نجد من مخصص، من آية مخصصة، من آية مقيدة، من آية مفسرة بغير ظاهرها. وأما إذا بحثنا ولم نجد، إذن هذا قطعا خارج عن العلم الإجمالي. هذه الدعوة غير بعيدة، فتأمل جيدا. هذا تمام كلامنا اليوم. فد رواية امتثالا لأمر الإخوة، فد رواية تيمنا بكلماتهم صلوات الله وسلامه عليه. أي رواية قاهل عن إمامنا الصادق عليه السلام عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربه جل جلاله فصلى له 4 ركعات في جوف الليل المظلم، ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه، فقال هذا العبد: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إلى 100 مرة. ناداه الله جل جلاله من فوقه: عبدي، إلى كم تقول ما شاء الله ما شاء الله؟ أنا ربك وإلي المشيئة، قد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت. هذه الرواية يمكن أن نجعل منها رواية تتحدث عن حسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه والإذعان لمشيئته. ولأجل هذا المعنى، لأن هذا العبد الذي اختلى بربه من غير صوارف اجتماعية، من غير صوارف مادية، في عمق الليل اختلى بربه وأبرز لله عز وجل أنني منقطع تمام الانقطاع عن متعلقات هذه الدنيا وأعتقد أن الأمور بيدك، يكرر هذا العبد هذه المقولة 100 مرة، ما شاء الله، يعني الأمر ما أردته أنت، مشيئتك هي الحاكمة وليس لأحد غيرك التصرف في هذه الدنيا، أنت فقط وفقط ولا أحد سواك، أنت القادر ولا أحد سواك، كل شيء أمره بيدك. 100 مرة يكرر العبد ما شاء الله ما شاء الله، الأمر لك يا ربي لوحدك. يخلو العبد بربه بلا صوارف ويكرر في نفسه هذا يوجب رضا الله عز وجل. وقول الرواية قول الإمام عليه السلام بعد ذلك ناداه الله جل جلاله من فوقه: عبدي إلى كم تقول ما شاء الله ما شاء الله؟ واضح الرواية، هناك رضا من الله عز وجل، رضا من المناجاة عما صدر من هذا العبد الذي يكرر في نفسه، يركز في نفسه أن الأمور كلها عائدة إلى مولاه عز وجل. عبدي إلى كم تقول ما شاء الله؟ أنا رضيت عنك، قولك هذا أوجب محبتي ورضاي، ثم جائزتك قضاء حاجتك، أنا خير من يدعى وأنا خير من أجيب، جائزتك قضاء حاجتك، سل تقضى حاجتك. ولذلك هذه من وسائل قضاء الحوائج في رواية إمامنا صلوات الله، فيما أخبرنا به إمامنا عليه صلوات الله تعالى. ناس تبحث عن مجربات، المجربات مو مثل المرويات، هذه رواية لقضاء الحوائج، ويمكن أن يفهم أنه 4 ركعات يأتي بها الإنسان منفردة بقصد قضاء الحاجة، ويمكن أن يؤتى بها وأن تكون صلاة ليلة. لا 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 لا، كله لعموم أن الصلاة ركعتان. زين، لكن فلتكن 4 الأولى من صلاة الليل أو 4 الثانية من صلاة الليل، لا يضر، ويمكن أن تجعل منفصلة. إذا قام العبد، أكرر الرواية، إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربه جل جلاله فصلى له 4 ركعات في جوف الليل المظلم، واضح لغة الرواية ولسان الرواية تريد الوحدة، أنه وحدك كن مع الله عز وجل، كن وحدك حتى تنقطع عن صوارف الدنيا، حتى من تقول ما شاء الله توجد معناها في قلبك، أنت وربك في هذا الوقت له مدلول كبير في نفسك وعند بارئك. ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه فقال: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 100 مرة. ناداه الله جل جلاله من فوقه: عبدي إلى كم تقول ما شاء الله ما شاء الله؟ أنا ربك وإلي المشيئة، كل الأمور بيدي، قد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت. هذا في كتاب الخصال في صفحة 311. طبعا دون هذه الروايات التي تبين أسباب قضاء الحوائج هي في مقام بيان السبب والمقتضي، أما الموانع قد تمنع في بعض الأحيان، لكن وفق هذه هناك وعد قد المانع يكون إلى تأثير كبير. حينئذ المولى عز وجل يعوض، هذا قاعدة يعتقد بها أهل المعنى، يعوض هذا المرء على أقل تقدير، إما نقول في حياته يعوضه بشيء آخر بدل هذه الحاجة التي لم تقضى، أو يحوضه في قبره ويعطيه البدل في قبره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.